الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من أيام العلمية، والتي قد قرر سابقا بأن كل شهر إن شاء الله في أول سبت من كل شهر ميلادي نقرأ رسالة من الرسائل التي تعنى ببعض القضايا التي تمس الحاجة إليها. وكنا قد قرأنا في اليوم السابق الشهر الماضي رسالة الأمر بوجوب أو وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم للشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله تعالى عليه. وهذا اليوم سنقرأ رسالة بعنوان الغطوف الجهاد من حكم وأحكام الجهاد للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه. ولا شك أن هذه الرسالة كما هو معنون لها تعنى بقضايا متعلقة بالجهاد، ولا يخفى على الجميع بأن مسائل متعلقة بالجهاد من المسائل التي عمت فيها البلوى من جهة أخطاء كثير ممن ينتسبون للدعوة، فضلوا عن سواء السبيل وجروا بسبب جهلهم في هذا الباب، جروا على المسلمين ويلات كثيرة. وعدم إحكام هذه المسائل وعدم ضبط مسائل الجهاد وتصورها تصورا صحيحا يؤدي إلى فتن وشرور عظيمة، لا يزال المسلمون إلى يومنا هذا يعانون من هذه الفتن التي تقع في كثير من بلاد المسلمين. فإن الناظر إلى واقع الأمة الإسلامية يجد أنه لما انتقل الجهاد من أن يتولاه أئمة المسلمين وأصبح أفراد من المسلمين يجتمعون فيعلنون الجهاد ويقيمونه بدأت الفتن ودب الخلل، وكان أول ذلك وقع في أفغانستان. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم تزل أمة تعاني من هذه الأخطاء في مسائل الجهاد في كثير من البلاد، وفي هذه الأيام خصوصا في أيامنا هذا في سوريا فإن الفتن عظيمة جدا، والدماء يعني قد أريقت بغير حق وانتهكت الأعراض، ورفع المسلمون السلاح، رفع بعضهم على الآخرين السلاح، ووقع السيف بين هذه الأمة بدلا يقاتلوا أعداء الله تبارك وتعالى والمرتدين والزنادقة أخذ يقتل بعضهم بعضا بسبب الجهل، وركب هذه الموجة كثير من المتحمسين ممن لا فقه لهم ولا علم، وأصل ذلك هو البعد عن العلماء والبعد عن العلم، وأساس ذلك هو الجهل. فالجهل هو الذي قاد الخوارج إلى الخروج على علي رضي الله عنه الصحابة، وهو الذي يقود كل صاحب فتنة في كل وقت. فالجهل بأحكام الله تبارك وتعالى، ومن أسباب الجهل البعد عن العلماء والسماع والإصغاء لأهل الفتن والضلال والانحراف. فلما صار الشباب يأخذون العلم عمن هب ودب من غير أن يعلم حاله ومن غير أن يأخذ العلم ممن عرف بالعلم أخذ دبت الفتن، لا سيما في عصر الإنترنت اليوم وهذه الوسائل التي أصبح كثير من الناس يتلقى العلوم منها، فيبدأ يقرأ في المنتديات في بعض الرسائل لأسماء مجهولة أو أسماء مبهمة لا تعرف، فأخذ يأخذ منها الأحكام، وقد دخل أهل الشرك في هذا الباب وضلوا كثيرا من شباب المسلمين، والشواهد على ذلك والوقاع ذلك كثيرة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا في الحقيقة من الرسائل المفيدة والجميلة والتي وفق فيها الشيخ حفظه الله لبيان كثير من مسائل متعلقة بأحكام وحكم الجهاد. وهناك رسائل أخرى أيضا من رسائل أيضا الجميلة في هذا الباب، رسالة كتبها الشيخ الدكتور حمد العثمان وهي أطول من هذه الرسالة، وأيضا هي رسالة جميلة أيضا ونفيسة، وقد قرر فيها كثير من المسائل المهمة وأبان كثير من الأحكام التي ينبغي أن لا يغفلها الشباب والدعاة. لكن هذه الرسالة أقصر وأكثر تركيزا، وكما هو المقرر في هذا البرنامج هي رسالة بحقها ليست متنا، وإنما هي رسالة واضحة في كلامها وفي الاستدلال عليها، وإنما الغرض من ذلك أن نقرأها سويا وأن نقف على الأحكام التي ذكرها الشيخ وأن نبين ما يحتاج إلى بيان وأن نوضح ما يحتاج إلى توضيح، وقد ندلل على بعض ما يذكره الشيخ، فهي ليست على سبيل المثل الذي يحتاج إلى شرح، وإنما نقرأ ونعلق في المواضع التي تحتاج إلى تعليق. فالمراد بذلك أن نتذاكر هذه المسائل وأن نفقهها، لأن ضبطها يحل كثيرا من الإشكالات. ويحول دون كثير من الفتن. وبما أن الذين يحضرون كلهم إن شاء الله من طلبة علمهم الدعاء، فنحن بحاجة إلى أن يتولى الدعاة هذه المسائل وأن يبينوها وأن يشرحوها حتى لا ينخدع الشباب بما بالعاطفة التي تجرهم إلى أشياء مخالفة، وربما سلكوا طريقا يؤدي بهم إلى النار عياذا بالله، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا من أعظم أنواع الضلال التي يضل الله عز وجل بها بعض عباده. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن قرأ سيرة الخوارج وأحوالهم وما ذكر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام من مجاهدة النفس والشيطان ومن العبادة والتقشف والزهد يرى عجبا، فإنه مع وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف قال عنهم بأنهم كلاب أهل النار وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وتوعدهم عليه الصلاة والسلام بعقوبات كثيرة ذكرها في أحاديث كثيرة ثبتت عنهم عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نبدأ إن شاء الله بقراءة في هذه الرسالة مستعين بالله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ وفقه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين وأصدق المناظرين وأنصح العباد أجمعين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله من أهم المطالب الشرعية ومن أجل القربات، وقد عني به العلماء عناية فائقة في القديم والحديث، وخصه بعضهم بمصنفات مفردة زادت على 30 كتابا، مثل الجهاد لابن المبارك والجهاد لابن أبي عاصم والجهاد لابن عساكر وفضل الجهاد لعبد الغني المقدسي والاجتهاد في طلب الجهاد لابن كثير. ولا يوجد كتاب من الكتب الجامعة لمسائل الفقه وحديث الأحكام إلا ويشتمل على موضوع الجهاد وبيان أحكامه وإيراد الآيات البينات والحجة النيرات بذلك من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لطلبة العلم أن يأخذوا مسألة الجهاد أو غيرها من المسائل الدينية بغير الآنات والتردد والبصيرة، بل الواجب في هذه المسائل الروية والسؤال ومعرفة الحق فيها قبل الإقدام على أي أمر منها، ليبنى العمل على الهدي القويم والقصد السليم، وبذلك ينال العبد رضا الله عز وجل ويكون من المهتدين المتبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الجهاد كما ذكر الجهاد فيه قتال، الجهاد الكلام هنا عن القتال، والقتال فيه قتل من يستحق القتل في الجهاد. ولذلك الجهل بهذه المسائل أو أخذها على عجلة مع من غير ضبط لمسائلها ولا الرجوع لأقوال أهل العلم والفقهاء وتنزيل هذه الأحكام على الواقع يوقع في فتن كثيرة. فالخلل في باب الجهاد ليس كخلل باب الطهارة أو خلل باب الزكاة أو في مسائل البيوع أو ما شابه ذلك. الجهاد يترتب على الخلل فيه فتن عظيمة، لأنها من قبيل السياسة الشرعية، وهو من أخطر الأمور التي ينبغي أن لا يخوض فيها إلا من كان يحسن هذه المسائل.
قال: ولما كان شأن الجهاد بهذه الأهمية وعلى هذا القدر يطلب ببذله نيل محبة الله ورضاه، ويلزم فيه ما يلزم المؤمن في كل طاعة من التقيد بضوابط الشريعة ولزوم حدود الكتاب والسنة، ليسلم من الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، ليكون على جادة سوية وعلى صراط مستقيم، محققا غايات الشريعة وأهدافها ومقاصدها، غير مخل بضوابطها وقيودها وحدودها، حاملا صاحبه العواقب، لأنه يسير فيه على نور من ربه وعلى هدى وبصيرة من كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا في سيره من العذار، متحاشيا المهالك والأخطار، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. كان بذل الجهد في تحرير مفهومه وإلقاء الضوء على جملة مسائله، لا سيما ما كان منها محل خفاء أو غفلة لدى أكثر الناس، مما تمس الحاجة إلى بيانه في هذا الوقت الذي تواجه فيه الأمة الإسلامية مخاطر كبيرة من أعدائها ومن بعض أبنائها بسبب سوء الفهم وقلة العلم والفقه بالدين.
نعم، هذا هو الأساس، قلة الفقه والدين وسوء الفهم. قد يكون بعض الناس عنده نية صالحة لكنه قليل العلم، وقد يكون عالما فقيها لكنه صاحب هوى. ولذلك الخلل إما أن يقع بسبب سوء الفهم، وإما أن يقع بسبب سوء القصد، إما أن يكون القصد سيئا أو أن يكون الفهم سقيما. ولهذا أسباب سيذكرها الشيخ. فالجهاد عبادة من جملة العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى وشرعها. والعبادات لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها أسباب ولها موانع كسائر العبادات. فمن لم يضبط هذه المسائل وقع في الخلل، والخلل فيه ليس كالخلل في العبادة التي يقتصر الخلل فيها على العابد نفسه، وإنما الخلل فيها يقع على الأمة بأسرها. نعم.
قال: ومن هنا رأيت الإسهام بهذه السطور التي تتناول موضوع الجهاد من جوانب عدة في ضوء نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الملة وعلماء الأمة، وقد اجتهدت أن لا أذكر من الأحاديث إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم للتعويل على أئمة هذا الشأن، وسميته القطوف الجهاد في حكم حكم وأحكام الجهاد، لأني لم أقصد جمع أطرافه وحصر مسائله، وإنما أردت بيان جملة مباركة من لطائف مسائله ومهمات أحكامه وضوابطه، مما تقر به عين قارئه في هذا الباب العظيم في فضل الجهاد ومكانته وأنواعه ومراتبه وحدوده وضوابطه وخطورة الانحراف فيه وأسباب ذلك وسائل العلاج فيه إلى غير ذلك من المسائل، بما أرجو الله عز وجل أن يحقق النفع والفائدة وأن يكون خالصا لوجهه الكريم صوابا على هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والتوفيق بيد الله وحده ولا حول ولا قوة إلا به.
نعم، الشيخ أبان مقصده رحمه حفظه الله. نعم.
قال: وقد جعلته في النقاط التالية: أولا، المعنى الشرعي للجهاد. من أحسن العبارات الواردة في معنى الجهاد شرعا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه. وقوله أيضا:
محبوب الحق محبوب الله تبارك وتعالى. بذل الوسع، أن يبذل الإنسان وسعه، أي يبذل غاية ما يستطيعه، غاية قدرته في أن يحصل المحبوب الله تبارك وتعالى وأن يدفع ما يكرهه الله جل وعلا.
قوله أيضا: وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يضره الله من الكفر والفسوق والعصيان.
إذن مدار الجهاد هو على تحقيق محاب الله ودفع مكارهه تبارك وتعالى، وليس من باب الانتقام أو أن يشفي الإنسان غليله ونفسه، وإنما الجهاد يدور حول تحقيق محبوبات الله. ومحبوبات الله إنما تعرف بالدليل من الكتاب والسنة، لأن بعض الناس قد ينطلق من الجهاد منطلقات عدوانية انتقامية. وذكر بعض العلماء بأن أكثر فكر الخوارج هو فكر انتقامي، وهذا هو الواقع في كثير من الأحوال. تجد اليوم حتى مثال القاعدة وغيرهم أصبح قتالهم اليوم وتفجيرهم مبني على الانتقام فقط، ولذلك تجد هؤلاء لا يمتثلون الإسلام حتى في لباسهم ولا في هيئتهم ولا في عباداتهم، وإنما أصبحت مسألة انتقام. ولذلك الإنسان إذا لم يحرر مقصده من الجهاد ويعرف بأن المقصد هو تحقيق محاب الله التي تعرف بالأدلة من الكتاب والسنة، فإنه قد يضل ويسوء قصده في الجهاد.
ولو يعلم من كلام شيخ الإسلام أن الجهاد في المفهوم الشرعي اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة لتحقيق ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأفعال والأقوال والاعتقادات ولدفع ما يكرهه الله سبحانه ويبغضه من الأفعال والأقوال والاعتقادات،
يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد المنافقين ويجاهد الكفار ويجاهد أهل الهوى وأهل البدع، يبذل طاقته في تحقيق محاب الله ودفع مكروهاته.
ثانيا، أنواع الجهاد. قال: أنواع الجهاد ومراتبه. عندما يطلق لفظ الجهاد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أنه القتال في سبيل الله أي بذل الوسع واستفراغ الطاقة في قتال الكفار، وواقع أن هذا نوع من أنواع الجهاد ومرتبة من مراتبه،
وليس هو أول مراتبه بل تسبقه مراتب. الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام وهو القتال هو آخر مراتب الجهاد، وقبل ذلك مراتب تتعلق بنفس الإنسان بهواه وبالشيطان في مجتمعه.
قال فالجهاد إذ مفهوم الجهاد في الشرع أعم.
قرب الميكروفون.
قال إذ مفهوم الجهاد في الشرع أعم وأشمل من هذا بكثير، فللجهاد أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة بينها أهل العلم أخذا من نصوص الشرع المطهر. ومن أحسن ما وقفت عليه في بيان أنواع الجهاد ومراتبه كلام العلامة المحقق ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، حيث قال الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات.
وهذا جهاد الكفار والمنافقين من آخر أنواع الجهاد التي شرعها الله، فقبل ذلك في مكة وفي أوائل المدينة كانوا يأمرون بجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الصوارف تصرف الإنسان عن الاستقامة على هذا الدين والإسلام. ثم بعد ذلك شرع الله الجهاد، حتى الجهاد شرعه الله وهو القتال شرعه على مراتب، على أربع مراتب كما ذكر العلماء.
قال وهذا بيان لأنواع الجهاد بالنظر إلى موضوعه ومتعلقاته، ولكل نوع من هذه الأنواع الأربعة مراتب أيضا بيّنها ابن القيم كما يلي: جهاد النفس، قال رحمه الله جهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وهذا الخلق ويتحمل ذلك كله لله.
وهذا مأخوذ من سورة العصر، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من علم، ولا بد أن يتبع هذا العلم عمل، ثم لا بد من الدعوة إلى هذا العلم، ثم لا بد من الصبر على ما يناله الداعية في سبيل الدعوة. وهذا هو جهاد النفس، ولا يمكن إنسان يكون مقاتلا في سبيل الله حتى يتمكن من هذه المسائل. وأما أن يكون قائما على المعصية والذنوب والتقصير والجهل فلا يمكن أن يحقق الجهاد المشروع وهو القتال الذي أمر الله تبارك وتعالى به إلا على أخطاء.
قال هذا ملخص جهاد النفس كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يبدأ من الجهاد في سبيل الله بجهاد نفسه على طاعة الله عز وجل بما يلي، أو
لأنه إذا لم يتمكن من نفسه فلن يتمكن من عدوه. وكما ذكر المقيم قد تكون النفس من أعدى أعداء الإنسان وتقف في صف أعدائه في هزيمته. فإذا كان الإنسان غير قادر على أن يتمكن ويجاهد نفسه التي بين جنبيه فلن يستطيع أن يجاهد أعداء الله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يزجون بالشباب على جهل في أتون القتال وفي ساحات الوغى والقتال، لا شك أن هذا من الجهل قبل أن يربوهم على جهاد النفس وأن يكون الإنسان مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى. وهكذا شرع الله عز وجل، ما شرع الله قتالا، وإنما ربى في المسلمين الإيمان حتى استقر في نفوسهم. فلما استقر في نفوسهم واستمر على ذلك 15 سنة أي أكثر من شطر بعثته، وهو يربي الناس على الدين وعلى الاستقامة وعلى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الثبات على الدين، وثبتت أقدامهم على الدين، امتحنوا وابتلوا وأذاهم المشركون وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، جاهدوا النفس وهاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا المدينة وصبروا على أذى المشركين، حينئذ شرع الله القتال لما تهيأت النفوس. ولذلك لا يمكن أن تدعو الأمة إلى القتال وهي غير متهيئة. الأمة لا تستطيع أن تجاهد نفسها، ولا يستطيع المسلمون أن يجاهدون أنفسهم ويجاهدون هوى النفس، فلن يستطيع الجهاد على الله جل وعلا. ولو لاقوا المشركين لهزموا، لأن النفس تكون أول من يقاتلك مع عدوك. ومن هنا يتبين خلل كثير من يدعو المسلمين للجهاد قبل أن يهيئ الأرضية، قبل أن يهيئ النفوس المستعدة للتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. وأصل ذلك العلم والعمل بهذا العلم.
قال: فينبغي للمسلم أن يبدأ من الجهاد في سبيل الله بجهاد نفسه على طاعة الله عز وجل بما يلي: أولا يجاهدها على طلب العلم وعلى الفقه في دين الله وعلى فهمه لكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا يجاهدها
يعني من لم يصبر على حلقات العلم وليس فيه صبر كيف يصبر على لقاء العدو؟ وقد يصبر إنسان على لقاء العدو لكن لا يكون مقصد رضا الله، بل تكون النفوس فيها شيء من الحظوظ، إما الشجاعة وإما البروز وإما حتى يقال مجاهد وإما ليظهر غيره وإما لهوى في النفس وإما لشدة في الطبع يناسبه القتال وما شابه ذلك، ولا يكون غرضه مرضاة الله تبارك وتعالى. ولذلك من لم يصبر على التعلم والتفقه كيف يصبر على لقاء العدو؟ فإن صبر فإنه يخشى أن تكون نيته ليست لله، فالذي صبره الحمية أو حب الرئاسة أو المدح والثناء أو ما شابه ذلك، ولا يكون الذي صبره طاعة الله، الذي صبره طاعة الله تبارك وتعالى.
قال: ثانيا يجاهدها على العمل بما علم، لأن مقصود العلم العمل، فالعلم يهدف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فالعلم مقصوده العمل، فإذا جاهد المسلم نفسه على العلم فليجاهدها على العمل. وقد يسمع المسلم أحيانا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجبه العمل وتعجبه الطاعة ثم يكسل عن القيام به، وهذا يحصل كثيرا. فالمقام إذن يتطلب مجاهدة للنفس ومتابعة لها لتقوم بطاعة الله تبارك وتعالى كما ينبغي. ثم إذا جاهد المسلم نفسه على العلم والعمل يجاهدها على الدعوة إلى هذا العلم الذي من الله تعالى عليه به، فهذا الخير الذي حصل له يعديه إلى غيره من إخوانه فيعلمهم مما علمه الله ويفقههم في دين الله تعالى. قال: ثم يصبر على ما ينالهم من أذى، فالصبر على العلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة والصبر على ما ينالهم من الأذى هذا هو جهاد النفس، ومن أعظم الجهاد في سبيل الله
وأوجب الجهاد، وأعظم الجهاد وأوجب الجهاد. ولذلك لو كانت الإنسان همة في الجهاد نقول جاهد نفسك، فإن تمكنت من ذلك فقد حققت أعظم الجهاد في سبيل الله، يتعلم ثم يعمل ثم يدعو ثم يصبر على ما يناله من الأذى في الدعوة الله تبارك وتعالى وتبليغ الدين، ولا يمكن أن يقوم القتال إلا إذا تحقق هذا في المسلمين.
بل هو أعظمه وأصله، وبقية أنواع الجهاد فرع منه، فإن العبد ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في ذات الله تعالى لم يمكنه جهاد أعدائه وأعداء الله تعالى في الخارج، إذ كيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده في الله تعالى، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج.
نعم، ولذلك لا بد الإنسان إذا لم يجاهد نفسه ثم رأى من نفسه همة في القتال وحبة الجهاد وسعيا له فليراجع نيته، فإن الخلل في النية قد يكون خفيا لا يتفطن له الإنسان، قد يهوى الشيء وهو لا يتفطن له يظن أن مقصده رضوان الله. فإذا من وسائل التي يعرف بها الإنسان صلاح نيته أن يكون قد جاهد نفسه حتى استقرت واستقامت على أمر الله واستمرت على ذلك بما يتأكد له ذلك، حينئذ لو رأى نفسه تتوق إلى الجهاد لعرف بعد ذلك أن هذا قد يكون من قرائن صلاح النية. أما أن يجد نفسه همة إلى القتال ولا يجد نفسه همة في جهاد نفسه فإن هذا من علامات سوء النية.
قال: ولهذا إذا قصر المسلمون في جهاد أنفسهم ضعفوا عن جهاد أعدائهم فيحصل بذلك مهور لأعدائهم عليهم. قال شيخ الإسلام:
وهذا الجهاد الذي سلكه ولا ما حقق، دلونا على جهاد حقق مقاصد الإسلام اليوم من أحداث أفغانستان إلى يومنا، ما الذي تحقق؟ هذه أفغانستان، ما الذي جرى فيها؟ وما الذي تحقق؟ هذه البوسنة وهذه الشيشان وهذه سوريا وهذه، ما الذي تحقق؟ دلونا على دولة قامت على ذلك، على ذلك الجهاد الذي قام. كل ذلك إنهم لم يسلك في ذلك الجهاد السبيل الشرعي، قد يكون تحقق منه دفع بعض أعداء الله تبارك وتعالى لكن لم يتحقق المقصود الأعظم من الجهاد وهو إقامة حكم الله.
قالوا لهذا إذا قصر المسلمون في جهاد أنفسهم ضعفوا عن جهاد أعدائهم فيحصل بذلك ظهور لأعدائهم عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم.
لذلك لما جاء تتر سنة 699 للهجرة إلى دمشق لم يقاتل الشيخ الإسلام، وكثير من أهل العلم لم يقاتلوا في تلك المرة، وذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. معنى العدو عدو كافر مجرم، ومع ذلك ما قاتل لأنهم علموا بأن أسباب النصر لم تكن متحققة. ثم لما عاد بعد 3 سنين في السنة الثانية بعد 700 للهجرة قاتل الشيخ الإسلام معركة شقحب الشهيرة، وهزم التتر هزيمة لم يهزموا مثلها من قبل.
قال: ان جهاد النفس هو اساس الجهاد الذي ينال به العبد الهدايه ويتصل به على الاعداء. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال علامه ابن القيم رحمه الله تعالى: علق سبحانه الهدايه بالجهاد، فاكمل الناس هدايه اعظمهم جهادا، وافرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الاربعه في الله هداه الله سبل رضاه الموصله الى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا اهواءهم فينا بالتوبه لنهدينهم سبل الاخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر الا من جاهد هذه الاعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وقد جاء في جهاد النفس أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على عظم شأنه، كحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. وحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب.
وهذه أحاديث نصوص في أن أفضل الجهاد هو هذا الجهاد، ولذلك على الإنسان أن يحرص عليه حتى يأتي به على الوجه الذي يحب الله.
قال: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة على أن جهاد النفس شأنه عظيم، فينبغي على العبد أن يعتني بجهاد نفسه واستكمال مراتبه التي سبق بيانها. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. والذين نكبوا عن الجاد في جهاد النفس لهم طرائق شتى وفرق مختلفة، فمنهم من جهد نفسه على العلم النظري وحده وعني به ولم يلقي للعمل أي بال، فهذا حال أهل الكلام الباطل، فيكثر عندهم الاشتغال بالعلم والبحث والنظر دون تنبه للفساد البين الذي اشتمل عليه علمهم. ومنهم من جهد نفسه على العمل لكن بلا علم وبلا فقه في دين الله، وهذا حال المتصوفة الذين بشأنهم تخذيل الناس عن العلم وإبعادهم عن طلبه وتحذيرهم منه، فهؤلاء يقعون كثيرا في البدع العملية وأولئك يقعون كثيرا في البدع العلمية.
يعني الأولون عملوا علموا ولم يعملوا، والآخرون عملوا بلا علم، وكلاهما من أهل الضلال والانحراف.
وآخرون يجاهدون أنفسهم.
الله جل وعلا بين بأن سبب ظهور الإسلام هو العلم والعمل، كما قال تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. إذا لا يكون لهذه الأمة ظهور إلا بأن تعلم الحق وأن تعمل به، فإن عملت بلا علم أو عملت ولم تعمل لن يكون الأمة ظهور. قال: ليظهره على الدين كله، أي أرسله برسوله بالعلم والعمل ليظهره، فدل على أن أسباب الظهور هو العلم والعمل. وذلك من أعظم ما يبعث يحيي هذه الأمة كما قيل يرجع إلى ما سابق مجدها من العز وانتشار الإسلام وعزته وقوته هو السعي في بث العلم وبث والدعوة للعمل به.
قال وآخرون يجاهدون أنفسهم على الدعوة بلا علم ولا فقه في دين الله فينتشر على أيديهم في الأمة فساد كثير وشر مستطير وبدع عديدة. وأما جهاد النفس على النهج القويم والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بتحقيق المراتب الأربع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال جهاد الشيطان. قال ابن القيم وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. قال وأما جهاد الشيطان فمرتبتان إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.
وهذا سبيل الشيطان أنه يلقي الشكوك والشبهات حتى يصد الإنسان عن الحق، فالإنسان يحتاج إلى دفع هذه الشبهات ولا تدفع إلا بالعلم والاستعانة بالله تبارك وتعالى.
قال الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والجهاد الثاني يكون بعده الصبر، وبالجهادين معا يكون العبد إماما هاديا في الدين، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم، صبروا عن إرادة الفاسدة والشهوات وكانوا موقنين بالحق، عندهم اليقين ما يدفع الشبهات. نعم.
ولما أخبر سبحانه أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات. انتهى كلامه. قال وهذا الكلام فيه من الفقه والبيان والإصلاح لهذا المقام ما فيه كفاية لكل مسلم. فجهاد الشيطان مرتبتان، أن يجاهده العبد على ما يلقيه في النفس من إرادات فاسدة والشهوات المحرمة.
والإرادات ما ألوانها كثيرة، النيات والمقاصد هذه لا حصر لها، والشيطان يلقى على الإنسان نوايا كثيرة ينوي بها غير وجه الله تبارك وتعالى، وهذه لا حصر لهذه النيات، فذلك على الإنسان يجاهد نفسه وليجرد نيته حتى يصدق إخلاص الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السلف رحمهم الله يعانون من هذا شد المعاناة، حتى قال الثوري ما جاهدت نفسي أو ما عالجت نفسي أعظم من معالجتها على النية وإنها تتفلت علي، وكانوا يخافون من تكون نيتهم لغير الله. يقول الشعبي عامل مشرحيل الشعبي رحمه الله يقول ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار من هذا العلم، وكان شعبي يصد أهل طلبة الحديث ويقول ويحذرهم يقول أن هذا العلم سيصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. المراد أن طلب الحديث إذا أخذ الإنسان سيشغل عمره كله، فإن كانت نيته فاسدة فإن فقد خاب بالخسران العظيم، وإذا كانوا يخافون على نياته. ولذلك يجب على الإنسان أن يسعى دوما إلى أن يجاهد نفسه وأن يحقق إرادته، يجاهد الشيطان ويخلص لله تبارك وتعالى ولا يترك شيئا من النوايا يزاحم الإخلاص لله عز وجل.
قال وفقه الله وأن يجاهده على ما يلقيه في النفس بشبهات وشكوك. وأهل العلم ذكروا أن للشيطان على الإنسان مدخلين، المدخل الأول مدخل الشهوات والمدخل الثاني مدخل الشبهات، فهو يأتي للإنسان فينظر في ميوله، فإذا وجده ضعيف الإيمان رقيق الطاعة قليل العبادة جذبه إلى الشهوات وإلى فعل المنكرات فيأخذه إلى هذا الطريق، وإن وجده شديد التمسك بطاعة الله قوي الإيمان فإنه لا يأتيه من هذا الطريق، وإنما يأتيه من طريق الشبهات والشكوك والظنون الفاسدة فيوقعه في البدع والمحدثات. فهذان طريقان للشيطان على الإنسان وهو عدوه، كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو بل هو أعداء الإنسان، فلهذا يجب على المسلم أن ينتقده عدوه وأن يجاهده مجاهدة تامة وأن يستعيد بالله تعالى من نزغاته، كما قال الله عز وجل وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، فليلجأ العبد إلى الله تعالى ويستعيد به تبارك وتعالى من شر الشيطان وشركه وشركه ومن شبهه وشهواته وما يدعو إليه، وليجاهد نفسه مجاهدة تامة للوقاية والسلامة من هذا العدو اللدود.
نعم، مجاهدته في دفع الشبهات هو العلم، يتحصن الإنسان بالعلم وأن لا يجعل أذنه تسمع لكل ناعق، فإن هذا ما يثير الشبهات. بعض الناس اليوم يلقي آذانه لكل من يتكلم، لا سيما في ظل التواصل اليوم عن طريق تويتر والمقالات، فيسمع قول فلان وكلام فلان وتغريدة فلان ومقال فلان وهذه مما تلقي الشبهات، وقد يعاقب الله عز وجل العبد لأنه عرض نفسه الفتن بأن لا يجد العبد لهذه الشبهة مدفعا. وكثير من الناس والشباب تأثروا مثل هذا، وذلك على الإنسان أن يسد الأبواب التي يدخل الشيطان بها الشبهات، ذلك من يحرص على العلم وأن يتفقه وأن لا يعرض نفسه الفتن. اليوم بعض الشباب يعرض نفسه الفتن، يسمع لننظر ماذا يقول فلان وفلان، خل نقرأ تغريد فلان، وتجد يتابع فلان وفلان، ويقرأ مقالة فلان وفلان، ويسمع مقطع فلان وفلان، ولا شك أن هذا من أعظم أسباب الشر. وكم من الناس، كل هؤلاء الذين ترونهم من الجهلة الذين اغتروا ببعض دعاة الفتنة وانساقوا وراء هذه ساحات الورى والوغى وقتل بعضهم بعضا، كل هؤلاء تأثروا لأنهم سمعوا لمثل هؤلاء الدعاة وأهل الفتن فتأثروا بهذه الأفكار وقعت في قلوبهم ولم يستطيعوا دفعها، لا سيما من كان منهم جاهلا أساسا، فلما تدين واستقام أخذ يسمع لفلان وفلان. ومن الخطأ الذي يقع أيضا أن لا يحذر من أمثال هؤلاء، بعض الناس اليوم يدعو ولا يحذر من أرباب الفتن، لا بد من التحذير من أهل الفتن ومن أهل الشر. سمى الله عز وجل أهل الشر وذكر صفاتهم وحذر منهم وذكر أسماء بعضهم في كتابه تبارك وتعالى، وهكذا جرى السلف رحمهم الله على تحذير الناس من أهل الفتن ومن فضح طرقهم ومناهجهم، بل ومن ذكرهم بأسمائهم وتعيينهم حتى يحذرهم الناس. أما نجلس الإنسان في وقت أهل البدع يرفعون رؤوسهم ولهم وسائل يتوصلون بها إلى الوصول إلى آذان الشباب وهو ساكت يقول لا أنا ما أتكلم في أحد، لا شك أن هذا ليس من طريق السلف، وهذا مما جرى هؤلاء على إغراء الشباب وعلى فتنتهم. ولذلك على الإنسان أن يعرف من أين يطلب العلم وكيف يطلب العلم وممن يأخذه، ثم بعد ذلك لا يسمع لغير من عرف بالعلم والاستقامة على درب السنة أبدا، ولا يعتمد ذلك ولا يشغل نفسه به البتة. وأما من قال والله أتبع فلان وشوف فلان إيش قال، والمصيبة أن بعض الشباب يأخذ تغريدة لبعض الضلال وينشرها، وهذا نشر الباطل نشر الفتنة. هؤلاء ينبغي أن يهمل ولا تذكر أسماءهم ولا تذكر مقالاتهم، فإن ما يقوله هؤلاء من أهل من الباطل إنما يذكر لمن يستطيع الرد عليه فقط وحده. أما أن ينشر لعامة الشباب لا شك أن في البداية يستنكر الناس ذلك، ثم بعد ذلك يألفون وقد يتأثرون به. ولذلك لا يدفع الإنسان هذه الشبهات إلا بأن يحصن نفسه. والشهوات يحتاج إلى أن يجدد إيمانه وأن يبتعد عن أسباب الفتن وأن يقوي علاقته بالله تبارك وتعالى وأن يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته حتى يكون حاجزا له عن معصية الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جهاد الكفار والمنافقين. قال القيم رحمه الله: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فجهاد الكفار والمنافقين بالقلب هو بغضهم وكراهيتهم وعدم موالاتهم ومحبة خذلانهم والرغبة في انتصار المسلمين عليهم وغير ذلك مما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالقلب.
وهذا فرض، بل هذا ركن في الإيمان، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فمن وجوب جهاد المنافقين في القلب والكفار هو بغضهم، فمن أحب الكفار أو أحب ظهورهم عن المسلمين أو فرح بانتصارهم عن المسلمين فهذا مرتد بإجماع المسلمين، لأنه لا يجتمع هذا مع الإيمان. والإنسان يجب عليه أن يعادي الكفار ويتبرأ منهم، ومن براءته أن يبغضهم وأن يبغض انتصارهم وأن لا يعينهم ولا يظاهرهم عن المسلمين، فمن ظاهرهم على المسلمين أو أعانهم أو أحب ظهورهم أو فرح بانتصارهم على المسلمين فإن هذه هم الردة والعياذ بالله.
والجهاد باللسان هو شأن أهل العلم وبيان الحق لهم والرد على ضلالاتهم وأباطيلهم بالحجة والبرهان. قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
جاهد به أي بالقرآن، جاهد به جهادا كبيرا. نعم،
أي وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. فهذا لأهل العلم الذين حملوا القرآن والبيان، ومن جهاد الكفار والمنافقين باللسان مما يتعلق بعامة المسلمين دعاء الله تعالى أن ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين والمنافقين.
هذا نوع من الجهاد يغفل عنه كثير من الناس. فمن نصرة المسلمين أن تدعو لهم بالنصر وأن تدعو الله عز وجل أن يرد كيد عدوهم، هذا نوع من الإعانة. نعم.
وجهادهم بالمال هو لواجد المال، وذلك بإنفاقه في سبيل الله من أمور الجهاد والدعوة إلى الله وإسعاف إخوانهم المسلمين ودعمهم. وجهادهم بالنفس هو قتالهم باليد والسلاح حتى يسلموا أو يغلبوا، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وكثير ما يقدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالنفس، ويستطيعه القادر وغير القادر، يستطيعه الأعمى والضعيف والعاجز والمرأة، بخلاف الجهاد بالنفس فقد لا يقوى عليه إلا خواص الناس. نعم.
وقول ابن القيم: وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان، يعني أن الجميع يجاهدون بالأمور الأربعة: القلب واللسان والمال والنفس. فالكفار أخص باليد لأن عداوتهم ظاهرة، والمنافقون أخص باللسان لأن عداوتهم مبطنة
باطنة. عندكم باطنة؟ هاي طبعا عندك إيه، باطنة خفية. المنافقون يظهرون الإسلام بخلاف الكفار يظهرون الكفر.
قال: لأن عداوتهم باطنة وخفية، وهم تحت قهر أهل الإسلام، فيجاهدون بالحجة والبيان، ويكشف حالهم وتذكر صفاتهم ليعلم الناس ذلك ويحذروهم ويحذروا من الوقوع في شيء منها. وقد جاءت منصوصة في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن جهادهم أنهم إذا أظهروا الكفر وتبين نفاقهم وجب إقامة الحد عليهم. فكل أحد تبين كفره وأظهر ما في باطنه وظهر نفاقه وجب على الإمام أن يقيم الحد عليه، فقد يستتاب وقد لا يستتاب بحسب ما كان يبطنه، فإن كان زنديقا فإنه لا يستتاب وإلا استتيب. والكلام كله أن يجاهدهم باللسان فيما إذا لم يظهر منهم النفاق والكفر الصريح، حينئذ يجب على الإمام أن يقيم عليهم الحد ولا يقيم الحدود إلا الأئمة. نعم.
قال: جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. وقد دل على هذه المراتب التي ذكرها ابن القيم في جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة القبر إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكر.
وجاء هذا الحديث بلفظ: ثم يخلو بعد ذلك أمراء فمن جاهدهم بيده، وهذا لا يصح. اللفظ المشهور والصحيح في صحيح مسلم هو هذا: ثم تخلو بعدهم خلوف، أي أناس يقعون في المعاصي وفي الظلم، فليس المراد بذلك الأمراء. وإن صحت الرواية التي فيها ذكر أمراء فمعنى قول فمن جاهدهم بيده ليس أن تجاهدهم تقاتلهم، وإنما كل من استطاع أن ينكر منكرا من غير ترتب ما هو أنكر منه يدفع ذلك. وجد إناء خمر أراقه إذا لم يكن له أحد ولا يفتح ذلك فتنة أو ما شابه ذلك، فهذا هو المراد، أن يدفع ما يستطيع أن يدفعه من الشر. نعم.
قال: من جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات مطلوب من المسلم إما باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك كله مربوط بالاستطاعة. فبالقلب يستطيعه كل مسلم، وهو أن ينكر بقلبه البدع والمنكرات والمعاصي ويكرهها ويبغضها ويتمنى زوالها وذهابها.
نعم، هذا واجب وفرض ولا يسقط على أحد، لأن هذا لا يطلع عليه، فيجب أن يبغض كل المنكرات في قلبه. ومعنى قوله وليس وراء ذلك حبة وخردل من إيمان، أي إذا لم يجاهدهم بقلبه ولم يبغض هذه المنكرات فليس هناك شيء من الإيمان يمكن يفعله، لأن الإيمان إما عمل وإما قول وإما اعتقاد، فإذا لم يعمل بيده ولم يقل بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه ما بقي شيء من الإيمان يمكن أن يفعله، أي ما بقي شيء فعل يدخل في الإيمان يمكن أن يفعله، وليس المراد بذلك انتفاء الإيمان. نعم.
قال أما باللسان فلا يستطيعه كل أحد، وإنما يستطيعه من أوتي العلم والبيان ورزق الفقه في دين الله أو في المسألة المعينة التي يريد أن ينكرها.
يعني إذا عرف بأن هذا محرم، رأى رجل يشرب الخمر، رأى رجل يفعل المعاصي ويعلم أن ذلك محرم، ينكر عليه بلسانه إذا لم يترتب عليه ما هو أعظم نكارته.
قال وأما باليد فليس لكل أحد، وإنما هو لأهل القدرة والسلطان ولمن ولي لهم المسؤولية
ولمن لهم المسؤولية
فهؤلاء الذين يغيرون باليد.
ولذلك الجهاد باليد لذوي السلطان، والسلطنة والقوة والقدرة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. حسية يعني الأمير والوالي والوزير والمدير ورب الأسرة الأب في بيته، هؤلاء قدرتهم حسية، إما من جهة الشرع كالأب في أولاده وغير ذلك، وإما من جهة الحاكم كالأمير والوزير ورئيس القسم وما شابه ذلك. وقد تكون القدرة معنوية كالعالم الذي له قدر عند الناس ومكانه، فلو غير المنكر بيده ما ترتب عليه منكر أعظم منه، بل يقبل الناس منه ذلك، فحينئذ تكون القدرة معنوية. وفي هذا ما يذكر من بعض العلماء أنهم أن شيخ الإسلام كسر بعض آلات الله بيده، لأنه كانت له منزل عند الناس ولا يستطيع أحد أن يرد ذلك ولا أن يترتب عليه ما هو أعظم منه نكارة. ولذلك هذه قد تكون قدرة معنوية، وهذا في الزمن عندما يكون لأهل العلم ولأهل الشأن منزل عند الناس ويحترمونهم ويقدرونهم ولا يترتب على ذلك ما هو أنكر منه. فالشاهد أن كل من له قدرة على تغيير منكر يغير منكر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تغيير منكر بيد، قال نعم، يرى رجلين يتخاصمان يفرق بينهما، يرى طفلا معه إناء خمر يريقه وما شابه ذلك من الأمور التي لا يترتب عليها ما هو أنكر. نعم.
ولو بما تقدم بيانه يعلم أن الجهاد في سبيل الله أنواع ومراتب، وأن كل مسلم يستطيع أن يجاهد في سبيل الله بنوع من هذه الأنواع أو بمرتبة من هذه المراتب. ولهذا قال العلامة القيم رحمه الله في آخر كلامه على هذه المراتب: فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
يعني كل هذه الجهاد الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله غير القتال، أكثر من يقاتل اليوم من الشباب والأغمار ما جاهدوا أنفسهم ولا جاهدوا الشيطان ولا جاهدوا أرباب الظلم والبدع والمنكرات، ولا تعلموا ولا عملوا ولا دعوا ولا صبروا على الدعوة، ولذلك لا يتحقق على قتالهم شيء من المصلحة، بل كثير ما يترتب عليه كثير من المضار. هذا إن سلموا من الفتنة والضلال والانحراف في المنهج بتكفير المسلمين وقتلهم.
قال ثالثا حكم الجهاد. الجهاد في سبيل الله من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض الدينية، ويتنوع حكمه بالنظر إلى أنواعه ومراتبه وبالنظر إلى أحوال المكلفين. فجهاد النفس فرض عين على كل أحد لا يلوم فيه أحد عن أحد، لأنه يتعلق بخاصة كل إنسان، ولأن سعادته وفلاحه في نفسه لا تحصل إلا به. وجهاد الشيطان كذلك واجب على الأعيان، لأنه يتعين على كل إنسان في خاصة نفسه، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال علامة القيم رحمه الله: والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس.
نعم. ومن مجاهدة الشيطان كما ذكر الشيخ رحمه الله دفع الشبهات، ولذلك إذا كان الإنسان يعيش في بيئة أهل البدع متوافرون منتشرون، يجب عليه أن يتعلم من العلم ما يدفع هذه الشبهات. أن يعيش في بلاد الرفض ولا بلاد التصوف أو بلاد فيها أشعرية أو فيها شيء من البدع أو المناهج منحرفة وينتشر فيها الخوارج، يجب أن يتعلم من العلم ما يدفع هذه الشبهات، لأنها تنتشر بين الناس، فلا بد أن يتعلم من العلم ما يدفع به شبهات الشيطان وشبهات أهل البدع، وهذا جزء من جهاد الشيطان. أما في عصر السنة ولزوم وانتشار السنة واضمحلال البدعة وقلة أهلها، فقد لا يجب عليه من العلم ما يجب عليه إذا كان في بلاد تكثر فيها الشبهات.
قال: وأما جهاد الكفار والمنافقين وهذه البدع والمنكرات فلذلك شأن آخر، والتحقيق أن جنس هذا الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال،
لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. ومن من الفاظ العموم تعم جميع المسلمين، ذكر الذكور والإناث والأحرار والعبيد والحاكم والمحكوم، ولكن كل بحسبه.
قال: وإما باليد، فيجب على كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع بحسب القدرة، ويكون هذا الجهاد بالنظر إلى مجموع الأمة فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام فيه من يكفي من المسلمين سقط عن الباقين، وإلا أتم جميعا مع العلم والقدرة.
نعم، يجب على الإمام أن يولي على الناس أهل الحسبة، وهم هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يجب أن يولي على الناس ذلك، وأن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن ترك الإمام فرط قام كل من الناس بحسبه، من غير أن يترتب على إنكاره ما هو أعظم نكارة منه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بما لا ترتب عليه الضرر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك. قال: فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أذم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسقط في اللسان فإن لم يسقط في قلبي، وذلك أضعف الإيمان. والقول بأن جهاد الكفار بالفروض الكفاية المقصود به جهاد الطلب واقتداءهم به، فهذا بالفروض الكفاية في المشهور من أقوال أهل العلم.
جهاد الطلب أن يطلب المسلمون الكفار، وهذا هو جهاد الدعوة. بعض العلماء يسميه جهاد الطلب، وبعضهم يسميه جهاد الدعوة، وبعضهم إذا أطلق الجهاد يراد به ذلك. إذا أطلق المسلمون الجهاد أو أطلق أهل العلم الجهاد، المراد به جهاد الطلب، وهو أن يطلب المسلمون الكفار في ديارهم بأن يدعوهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، وإلا استعانوا بالله عز وجل فقاتلوهم حتى لا يحكم إلا بشرع الله، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين كله لله. فهذا هو جهاد الطلب، أن يطلب المسلمون الكفار في بلادهم. نعم. وهذا فرض كفاية لا يجب على المسلمين، لأن الإمام يجهز من المسلمين من يكفي لقتال الأعداء ونشر الدين. وكان الصحابة يخرجون ولا يخرجون كلهم في الجهاد، فكان تخرج السرايا ويخرج المسلمون في الغزوات، ولا يخرج جميع المسلمين، بل يبقى في المدينة وفي غيرها من بلاد الإسلام من يكفي. نعم. وكما قال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يبقى الناس يتفقهون حتى إذا رجع المجاهدون أخبرهم بما حصلوه من الفقه والعلم. نعم.
قال: والقول بأن جهاد الكفار من فروض الكفاية المقصود به جهاد الطلب واقتداءهم به، فهذا من فروض الكفاية في المشهور من أقوال أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، وعد الله المجاهدين والقاعدين، لكن الله فضل المجاهدين على القاعدين، فدل على أن جهاد الطلب لا يتعين على جميع المسلمين. نعم.
فقد أخذ من أهل العلم من هذه الآية أن جهاد الكفار وابتداءهم بالقتال لدعوة من دين الله أن ذلك من فروض الكفاية لا من فروض الأعياد، لأن الله جل وعلا ختم الآية بقوله: وكل وعد الله الحسنى، أي القاعدين من غير أولي الضرر والمجاهدين.
أولي الضرر كالأعمى العميان والمقعدين وكبار السن والنساء.
قال:
أو النساء لا يدخلون، لكن كل من كان به ضرر من الرجال.
أي القاعدين من غير أولي الضرر والمجاهدين كليهما وعدهما الله الحسنى، فلو كان فرض عين لما ناسب ختم الآية بذلك. ولهذا قال الحافظ الكبير رحمه الله تعالى: وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين، بل هو فرض على الكفاية. ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة.
نعم، إن في الجنة 100 درجة، هذه درجات المجاهدين وليس درجات الجنة. الجنة أعظم وأكثر من 100 درجة، إنما المجاهدون مراتب، ومراتب المجاهدين فقط 100 درجة. وقوله فإن الفردوس أوسط الجنة أي أكمل الجنة وأفضل الجنة، فإن أوسط الشيء خياره وأفضله.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
لم يأمره بالجهاد، وإنما أمره أن يجاهد والديه، بمعنى أن يبذل ما كان سيبذله من المال والوقت في الجهاد أن يبذله في خدمة والديه، وهذا معنى ففيهما فجاهد.
قال ابن قدامة رحمه الله: لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. فجهاد الكفار فرض كفاية ما قرره المحققون من أهل العلم، لكنه يكون فرض عين في 3 حالات ذكرها أهل العلم.
ومعنى فرض عين أنه يتعين على جميع المسلمين، يتعين على جميع المسلمين. ولكن من الخطأ أن يقول الإنسان اليوم أن الجهاد فرض عين. ما معنى فرض عين؟ فرض عين أن يترك المسلمون كل ما بأيديهم ويذهبوا للجهاد، وهذا لا يكون إلا في حدود ضيقة، ولا يمكن أن يعم الحكم جميع المسلمين في جميع الديار. ولذلك بعض الناس لا يفقه معنى فرض عين، كيف يقول لك الجهاد فرض عين على الأمة اليوم؟ إيش فرض عين؟ يعني نترك كل المسلمون في كل بيئة يتركون ديارهم ويخرج النساء والرجال والأطفال والأحرار والعبيد والصغار والكبار؟ لا شك أنه لا يقول هذا من يفقه هذه المعاني، وإنما يكون فرض عين في الحالات التي ذكرها العلم، وهي 3 حالات، وهذه لا تكون عامة لجميع المسلمين في جميع الديار، وإنما تخص بعض الولايات وبعض البلاد. نعم.
قال: الحالة الأولى إذا تقابل الفريقان تعين على من حضر وحرم عليه الانصراف، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
نعم، الجهاد في أصله فرض كفاية، فخروج الإنسان في ابتداء الجهاد فرض كفاية، أما إذا خرج والتحم الجيشان فحينئذ يتعين عليه، ولا يقول فرض كفاية أنا أريد أن أرجع، لا، لأنه بعد التحام الصفين لا يجوز الفرار من الزحف أو ترك ذلك، وإنما يكون فرض كفاية قبل بدء المعركة، أما إذا ابتدأت فيتعين على جميع من حضر. نعم.
الحالة الثانية إذا نزل العدو ببلد وحاصره تعين على أهله قتاله ومقاومته،
وهذا من باب دفع الصائب، إذا هجم العدو على بلد بلاد المسلمين تعين عليهم، إذا كان هذا العدو صائلا عليهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وجب عليهم أن يدفعوا، وحينئذ يتعين على جميعهم فيقاتل الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد، ويخرج الرجل بغير إذن والديه، ويخرج الرجل ولو كان مدينا لغيره، ولا يستأذن أحد ولا يطلب من في ذلك إذن، لأن هذا من باب دفع الصائل، وهذا الضرب على جميع أهل هذا البلد، وذلك لا ينتظرون إذنا من أحد، لا من والد ولا من غيره. وهذا فيما إذا صار العدو ودخل بلاد المسلمين واستباح دماء، أما إذا هجم واستحل بعض الكفار مثلا أو بعض المجتهدين والظلمة بعض بلاد المسلمين وتمكن أن يجتمعون ويرتبوا أمورهم ليدفعوه بأقل خسائر فحينئذ يصبروا، كما يحصل بعض البلاد أن يهجم بعض الكفار وبعض الجيوش المعتدية على بعض البلاد ويبقى الأمير يدان له بالسمع والطاعة، وقد يكون خارج البلد فيرتب أمورها ويرتب صفوف المجاهدين وما شابه ذلك، حينئذ نقول لهم إن لم يحصل من العدو الصائل اعتداء عليكم فلا تقاتلوا، وإنما تأتمرون بأمر من تدينون بطاعته كما حصل في هذا البلد، وإنما يجب أن يدفع حينئذ إذا كان خلاص صار العدو وبدأ يهجم على الناس، ولا يمكن إنسان يدفع هذا الشر إلا بدفعه، أما إذا كان الناس قد اجتمعوا ولهم قيادة في بلد قريب في ناحية من البلد وما شابه ذلك يرتبون أمورهم حتى يدفعوا هذا الصائل، حينئذ يتعين عليهم ماذا؟ يتعين عليهم من يسمع ويطيعوا. وفي ذلك ذكر أهل العلم وذلك القول بأن جهاد الدفع لا يشترط فيه إذن الإمام على الإطلاق، هذا غير صحيح. نعم القاعدة العامة أن جهاد الدفع إذا صار العدو على بلد من المسلمين عليه من يدفع ولا يشترط إذن الإمام، هذا فيما إذا صار عليه يعني جاء العدو وبدأ يدخل بيوت، ما ننتظر الإمام يقول الله ندفع عن هذا الضرر، هذا الرجل بدأ يقتل وينتهك الأعراض والأموال، ننتظر إذن الإمام؟ ما ننتظر إذن أحد، لأنه يجب على الإنسان يدفع عن عرضه وعن نفسه وعن أهله، يجب عليه أن يدفع ذلك. وإنما ولكن إذا دخل العدو ولم يتعد على الناس وبقيت إمامة الإمام ولو كان في طرف في ناحية متخفيا لكن يرتب الأمور لدفع هذا العدو، حينئذ وقال الناس لا تقاتلوا لا تقاوموا طالما أنه لم يحصل عليكم ضرر، حينئذ يتعين عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. وذلك بعض الناس لا يبقى مثل هذه المسائل، خلاص جهاد الدفع ليس فيه إذن إمام، نقول ليس على إطلاقه. وذلك نص على ذلك أهل العلم كما ذكر ذلك المقدامة في المغني وفي غيره. فإذا جهاد الدفع له أحوال، وإنما الذي لا ينتظر إذن واحد إذا دهم العدو وحينئذ خشينا من ضياع البلد كما جاء الكفار وهجموا على المدينة، فقام سلم الأكوع وغيره فدفع المشركين قبل أن يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن انتظار الإذن حينئذ سيترتب على أن يستولي الكفار على المسلمين، وذلك لا ينتظر حينئذ. إذن هي حالات، هي حالات. القاعدة العامة أنه لا ينتظر إذن واحد، وهذا فيما إذا خشي أن تذهب بلاد المسلمين أو خشي على أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم، حينئذ لا ينتظر إذن واحد. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك أو استقر وسيطر العدو وداهمهم ولم يستطيعوا مقاومته واستتب له سيطرة على البلد وبقيت إمامة الإمام موجودة متخفيا وكان يمكن أن يدفع بشيء من الترتيب والسماع له وترتيب الأمور أو استدعاء من يعينهم من خارج البلاد وما شابه ذلك، حينئذ عليهم أن يلتزموا طاعة من يدينون بطاعته حينئذ، ولا نقول لهم قاوموا لأن المقاومة قد تضر ولا تنفع حينئذ. إذن هذه مسألة لها أحوال.
قال ثابت الفائدة: إذا استنفر الإمام الناس استنفارا عاما أو خص واحدا بعينه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، أن يستنفر الإمام الناس. الحاكم يقول لرعيته يجب عليكم النفير، وهذا ما يسمى العلماء بالنفير العام، وهو أن يخرج الجميع في القتال، يخرج الرجال والنساء ويخرج كل من يستطيع حمل السلاح، كل من يقوى على حمل السلاح والإعانة يخرج، وهذا يسمى بالنفير العام. وإنما يستنفر الناس الإمام، لا أن يقوم داعية في التلفزيون وسيعن النفير العام ويقوم آخر يعن النفير العام وهو ليس له ولاية وليس له إمامة ولا سلطنة، لا شك أن هذا من الجهل. النفير العام إنما يستنفر الناس من يدان له بالسمع والطاعة، وذلك العلماء خصوا النفير بالإمام ومن له السمع والطاعة، حينئذ إذا استنفر الناس وجب عليهم طاعته. أو أن يستنفر أحدا بعينه يقول كل من بلغ 25 يجب أن يخرج، أو كل الرجال يخرجون، أو كل مثلا الموظفين الفلانيين يخرجون أو ما شابه ذلك، إما أن يخص طائفة أو أن يعم النفير، فحينئذ يجب على كل من يستطيع حمل السلاح أن ينفر، إما أن يكون عاما أو خاصا في من انطبقت عليه أوصاف من استنفروا، وهذا لا يقوم به، هذا من شأن الإمام. أما ما يفعل بعض الدعاة اليوم عبر قاعد في التلفزيون وفي القنوات: يلا سأعلن النفير العام. من أنت حتى تعلن النفير العام؟ إيش نبي؟ هل تعلم ما معنى النفير العام؟ معنى النفير العام أن يخرج كل من استحمل السلاح، يخرج كل حتى الشباب والأطفال وغير البالغين إذا استطاعوا حمل السلاح ويجب عليهم الخروج، وهذا لا يكون إلا لمن يدان له بالسمع والطاعة. فإن الاستنفار حينئذ من باب السمع والطاعة له، فإذا لم يكن الرجل سمع ولا طاعة ولا إمام ولا سلطنة ولا سلطة، كيف يقول إذا استنفر الناس ويجب عليهم أن ينفر؟ ومن قال أنك أنت لك سلطة تستنفر الناس ويجب عليهم أن يدينوا لك بالسمع والطاعة؟ لا شك أن هذا من جهل الناس مثل هذه المصطلحات والأحكام، وبهذا يحصل خلل كبير. نعم.
فيكون الجهاد فرضا على الأعيان في هذه الحالات الثلاث.
نعم، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدهم العدو بلاد المسلمين، حينئذ يجب عليهم أن يجاهدوا كل بحسب قدرته وطاعته. الحالة الثانية أن يستنفرهم الإمام. الحالة الثالثة إذا التحم الجيشان، حينئذ يتعين على جميع من حضر أن يتعين عليهم الجهاد. هذه هي الأحوال التي يكون الجهاد فيها فرض عين. أما أن نقول على المسلمين كلهم في كل بلاد فرض عين الآن الجهاد، وإن نجاهد بس فرض عين من غير إمام ولا راية ويعلنها الجهلة، هذا لا يقوله إلا من لا يفقه مصطلحات أهل العلم ولم يجلس عند العلماء وتفقه.
رابعا، مقصود الجهاد، شرع الله تعالى الجهاد في الإسلام وفرضه على المسلمين لمقاصد جليلة وغايات حميدة. قال: يتجلى شيء منها من خلال الكلمات الآتية لبعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فمقصوده إقامة دين الله. وقال أيضا: فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله، فلا يدعو غيره، ولا يصلي لغيره، ولا يسجد لغيره، ولا يصوم لغيره، ولا يعتبر، ولا يحج إلا إلى بيته، ولا يدفع القرابين إلا له، ولا ينظر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يتقي إلا إياه. فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يهدي الخلق إلا هو، ولا ينصرهم إلا هو، ولا يرزقهم إلا هو، ولا يغنيهم إلا هو، ولا يغفر ذنوبهم إلا هو. وقال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاح في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الجهاد جهادان: جهاد الطلب وجهاد الدفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجه من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
إذن مقصود الجهاد كما ذكر الشيخ، الجهاد من عبادات التي شرعها الله، والعبادات التي شرعها الله عز وجل على نوعين: عبادات معلومة المقصد، وعبادات أي معقولة المعنى، وعبادات غير معقولة المعنى. لماذا شرع الله الصلوات وجعلها خمسا، وجعل الفجر في هذا الوقت، وجعل ركعتين، وجعل الظهر أربعا، ولماذا خص الزكاة بهذه الأموال خاصة وليس بخضروات زكاة، ولماذا الصيام في شهر رمضان، ولماذا يمسك عن الطعام إلى غروب الشمس، لماذا لا يكون إلى، هذه كلها عبادات غير معقولة المعنى، أمور تعبدية. ما معنى غير معقولة المعنى؟ أي أمور نتعبد الله عز وجل بها من غير نعقل معناها. قد يلتبس بعض الحكم لكن لا يعلمون على الحقيقة واليقين. وهناك أمور معقولة المعنى. لماذا حرم الله الظلم وحرم الله الكذب؟ لماذا نهى عن الربا وحرمه؟ هل الحكمة ذلك مجهولة؟ لا، غير مجهولة. لماذا حرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ ولماذا نهى عن بيع المزابنة وبيع المحاقلة؟ ولماذا ولماذا؟ هذه أمور معقولة المعنى، ولذلك هذه الأشياء يقاس عليها. فلما جاء تحريم المزابنة وهو اشتراء التمر أو اشتراء الرطب رؤوس النخل بالتمر، قاس العلماء عليه الزبيب، وقال كذلك لا يشترى العنب على الشجر بالزبيب، وما شابه ذلك من هذه الأمور، لأن أمور معقولة المعنى. فلما علم المعنى الذي من أجلها شرعت أمكن قياس ما شاركها في هذا المعنى. ولذلك لماذا حرم الله الخمر؟ حرم لأجل إيش؟ إسكار وذهاب العقل، فيقاس عليه كل ما كان يذهب العقل وما شابه ذلك. والجهاد هل هو أمر تعبدي محض أم أمر معقول المعنى؟ معقول المعنى، الجهاد كله لإعلاء كلمة الله جل وعلا ولصد كل ما يحول دون أن يصل الدين إلى قلوب الناس وأن يتمكنوا من استقامة على دين الله تبارك وتعالى. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، حتى لا يكون شرك. فالجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من المجاهد، قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، أي شرع الله. فلا بد أن يحكم بشرع الله عز وجل، وأن يلزم الناس جميعهم تحت حكم الله، إما بأن يسلموا وإما بأن يكونوا أدلة تحت قهر الإسلام بدفع الجزية. ولذلك إذا علمنا ذلك علمنا الجهاد له مقصد وإعلاء كلمة الله جل وعلا. فإذا كان الجهاد في وقت من الأوقات أو القتال عموما لا يحقق هذا المقصد، بل يكون سببا لتسلط أعداء الله عز وجل عليه، إما لضعف المسلمين أو قلة عددهم أو لتفرقهم أو ما شابه ذلك من هذه الأسباب أو بعد عن شرع الله عز وجل، حينئذ هل يتعين الجهاد أم نقول لا؟ نقول لا، لأن الجهاد لن يتحقق منه المقصد منه، لن يتحقق النصر ولن تعلى كلمة الله، بل قد يأتي الجهاد بنقيض مقصوده، أو يأتي القتال نسميه القتال بنقيض مقصوده، فحينئذ لا يتعين الجهاد لأنه لن يتحقق منه المقصود. ذلك لا بد أن ينظر إنسان في الجهاد هل سيتحقق منه المقصود. ليس قضية أن تقاتل وانتهى الموضوع، لا. ولذلك الله جل وعلا ما شرع الجهاد في أول الإسلام، أليس الله قادر على إهلاك المشركين أم غير قادر؟ الله جل وعلا بعث ملك الجبال يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قادر الله أن يهلك قريش بأسرها ويهلك الأرض بأسرها وينجي الله نبيه، ومع ذلك هل فعل الله ذلك؟ هل قال أنا قادر على ذلك؟ أم أمرهم بالصبر ونهاهم عن القتال؟ وحتى لما استجمع وبايعه الأنصار بيعة العقبة الأولى والثانية وهموا أن يغيروا على أهل منى، منعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما أمرت بذلك بعد. ولا يقول قائل أن الله غير قادر على نصرة نبيه، قادر الله على نصرة نبيه، لكن الله عز وجل بيّن بأن هذا الجهاد لا يقوم إلا بعد توفر الأسباب. فالله جل وعلا يعلم عباده كيف يشرع هذا، فليس مراد خلاص الله ينصرنا كما يقول بعض الجهل، يقول الله عز وجل قادر على كل شيء. قادر لماذا؟ خلاص من أول يوم دعا النبي عليه السلام الناس في الإسلام ما أسلموا أهلكهم الله وقال له قاتل وسأنصرك، لا. ولذلك متى ما كان الجهاد لا يتحقق المقصود منه فإنه لا يشرع حينئذ، لا يشرع. والجهل اليوم يقول لا قاتل بغض النظر، نحن 25، الله عز وجل يجب أن تطمئن وتثق بوعد الله جل وعلا، وعد الله جل وعلا وفق أسباب، وفق أسباب نبيه لم يجاد حتى بعد 15 سنة من بعثته، أول قتال حصل من غير ميعاد، خرجوا للعير فكتب الله جل وعلا لقاء المشركين في بدر، وهو نبيه عليه الصلاة والسلام ورسوله، وهاجر المدينة ووجد أرضا تؤويه وشعبا يؤويه، ومع ذلك ما أمر الله بالجهاد. حتى كان في السنة 5 للهجرة أو ما بعدها على خلاف بين أهل العلم. فالشاهد أن المقصود من الجهاد إذا لم يعلم الإنسان أن الجهاد له مقصود، إذا لم يتحقق لا يشرع. ولكن لما أتى التتر في عهد شيخ الإسلام في السنة 699 للهجرة ما قاتل شيخ الإسلام، ما قال والله لا هؤلاء كفار تتر هؤلاء مسلمون استضعفون، لا، ما قال. ولذلك لم يقاتل أهل العلم والبصيرة في الدين حينئذ لأنهم علموا أن أسباب النصر غير متحققة. تصور علماء هاجم التتر ما قاتلوا، لأنهم علموا لو قاتلوا ما تحقق الغرض ولن يدفع هذا العدو، وذلك رأوا السلام والمجانبة أولى. فلما دعا شيخ الإسلام والناس الناس إلى توحيد الله جل وعلا ووحدوا الله جل وعلا وتركوا الشرك وتعلقوا بالله، حينئذ قاتلوا التتر لما رجعوا بعد 30 من تلك الواقعة وهزموهم شر هزيمة. وهذه قضية مهمة، إذا الجهاد عبادة معقولة المعنى، وذلك يرجع في الجهاد إلى العلماء الفقهاء الذين يعرفون مقاصد هذه العبادة ومتى تتحقق ويفقهون الأمور ويعرفون مصادر الشريعة مواردها. نعم.
قال وفقه الله عز وجل خامسا فضل الجهاد في سبيل الله. قال وإذا كان ما سبق بيانه هو حقيقة الجهاد في سبيل الله وحكمه ومقصوده فلا غرو أن ترد فلا غرو أن ترد الأدلة من الكتاب والسنة دالة على فضل الجهاد وفضل أهله. قال عبارة المقيم رحمه الله وقد تظاهرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلة. ويروي في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم، فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم، فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فكأن النفوس ظنت بحياتها وبقائها،
ظنت أي بخلت،
فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني الجهاد خير لكم من قعودكم بالحياة والسلامة. فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحرب؟ قال: يغفر لكم ذنوبكم من المغفرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن، ذلك الفوز العظيم. فكأنها قالت: هذا في الآخرة، فما لنا في الدنيا؟ فقال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيا لله ما أحلى هذه الألفاظ، وما ألصقها بالقلوب، وما أعظمها جذبا لها وتيسيرا إلى ربها، وما ألطف موقعها من قلب كل محب، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيه. فنسأل الله بفضله، إنه جواد كريم. ومن الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وحديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، القانت بآيات الله، فلا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل على الله، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية بفضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة كثيرة جدا.
نعم، وأكد ذلك قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذروة سنام الإسلام الجهاد، أي أعلى ما في الإسلام، أرفع ما في الإسلام الجهاد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة، ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة.
ولما سئل مالك رحمه الله: أي ما أفضل النوافل؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عاف لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر وأنواع العمل على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة، فإن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، فيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في تفيه نفسه، وقد يرغب في تفيه نفسه حتى يصادمه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع الكافرين والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين وإخراج العباد من الظلمات إلى النور ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين، وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين.
ومن فضائله أنه من خصائص هذه الأمة، فإن الله عز وجل لم يشرع الجهاد إلا لهذه الأمة فقط، ما شرع الله الجهاد للأمم السابقة، بل خص هذه الأمة لشرفها ومكانتها عند الله عز وجل، فشرع لها الجهاد في سبيل الله. ويكفي ذلك أن النبي عليه السلام كان أول المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، وقال وقد كان النبي عليه السلام يقول لولا لما تخلفت عن غزوة أو سرية. كان النبي عليه السلام يتمنى أن يخرج في كل غزوة وسرية ولا يتخلف، وإنما يضطر عليه الصلاة والسلام للتخلف لمصالح المسلمين، فقد يبعث السرايا ولا يخرج معهم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم أوائل المجاهدين، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون، بل هم أبو بكر رضي الله عنه أن يجاهد وأن يخرج عمر والصحابة، ولكن أبا بكر رضي الله عنه أجلسهم في المدينة لاحتياجه إليهم لما آلت إليه الخلافة. فالجهاد لا شك أن فضائله عظيمة، وهو ذروة سنام الإسلام وأظهر يعني شعائر الإيمان، وهو من أعظم الاختبارات التي يختبر بها الإنسان إيمانه. نعم.
قال ثالثاً ضوابط الجهاد، وهذا جانب مهم جداً في مسألة الجهاد، وهو معرفة أن الجهاد مشروع في الإسلام بضوابط وشروط.
نعم، لأنه عبادة، والله جل وعلا شرع العبادات فذكر لها شروط، والعلماء يذكرون في كتب الفقه وفي غيرها شروط الطهارة وواجباتها وأركانها ومبطلاتها ونواقضها، كذلك الجهاد له نواقض وله مبطلات وله شروط وله أركان، فله أحكام، فهو عبادة، والعبادة لا بد لها من شروط ومن أركان ومن موانع وغير ذلك. وإذا عقد العلماء رحمهم الله في كتب الفقه أبوابا في أحكام الجهاد، فلا يمكن أن تعمل هذه العبادة إلا وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، فمن لم يضبط هذه المسائل كيف له أن يجاهد؟ نعم. كالذي يريد أن يصلي ولا يتعلم فقه الصلاة، إنسان يريد أن يصلي ولا يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا نواقض الصلاة، هل يمكن أن يصلي؟ وآخر يريد أن يصوم ولا يعرف أركان الصيام ولا مبطلات الصيام، وآخر يزكي لا يعرف ما الذي يجب فيه الزكاة وما هو الواجب في الزكاة وما هي أنصبتها وما شبه ذلك، هل يمكن إنسان يزكي مع جهله بأحكام الزكاة أو أن يبايع ويتاجر مع جهله بأحكام البيوع؟ ما يمكن. كذلك كيف يريد أن يجاهد وهو فيه رغد دماء والخلل فيه عظيم جدا، ومع ذلك لم يتفقه في أحكام الجهاد؟ عجب من هؤلاء الناس الذين لا يتفقهون، يريدون أن يأتوا بالعبادة من غير فقه ولا فهم.
قال وهو معرفة أن الجهاد مشروع في الإسلام بضوابط وشروط جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح.
بل ما تشدد الإسلام وما جاءت النصوص بالتشدد في شيء أعظم من التشدد في باب الجهاد، لأن الخلل فيه عظيم، خلل فيه ترتب عليه إراقة الدماء المعصومة أو الحاق الضرب بالمسلمين عامة، ولك جاءت الضوابط فيه عظيمة.
نعم. قال فلا يتم الجهاد في سبيل الله ولا يكون عند الله تعالى عملا صالحا مقبولا إلا بمراعاتها والأخذ بها والعمل على وفقها، ومن أهم هذه الضوابط والشرور ما يجب أن يكون الجهاد مبنيا على الشرطين اللذين هما أساس كل عمل صالح مقبول، وهما الإخلاص والمتابعة. فالله جل وعلا لا يقبل الجهاد من جاهد إلا إذا أخلص النية فيه لله تعالى وابتغى به مرضات الله سبحانه. فإذا ابتغى بجهاده طلب مصلحته هو أو طلب الرئاسة ونحو ذلك مما يقع في نفوس بعض الناس وفي مقاصدهم، فهذا الجهاد لا يقبله الله عز وجل. وكذلك لا يقبل الله تعالى جهاد من جاهد إذا لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده. فلا بد لمن أراد الجهاد في سبيل الله أن ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي آثاره ويهتدي بهديه ويسير على نهجه في جهاده وفي سائر عباداته.
إذن هو عبادة، والعبادة لا بد لها للقبول من شرطين الإخلاص والمتابعة. لا بد أن يخلص الإنسان نيته، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل للذكر أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وهو الذي أخلص لله تبارك وتعالى ولم يقل لنفسه حظ في هذا القتال، لا انتقام ولا حقد ولا موافقة للطبع ولا موافقة للشباب أو ما شابه ذلك من هذه الأمور أبدا، بل يكون مقصده وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد بذلك غيره، ويحرص على أن يصحح نيته وأن يجاهد نفسه بهذه النية لتكون خالصة لله جل وعلا متجردا له تبارك وتعالى. ثم لابد أن يكون الجهاد وفق ما شرع الله، فمما شرعه الله جل وعلا أن لا يخرج الإنسان الجهاد إلا بإذن مثلا بإذن والديه، كيف اليوم يقال لبعض الناس اخرج ولو لم يذن لك والدك وانت مجاهد؟ اي جهاد هذا؟ هذا ليس جهاد، بل هذا فساد، بل هذا مرتكب معصيه يخشى عليه من النار حتى لو مات في ذلك الجهاد. كيف رجل يخرج مخالفا لامر النبي عليه الصلاه والسلام وعلى ذلك نقول له انت ماجور؟ رجل يصلي يلبس يترك يلبس ثياب الحرير ويتختم بالذهب ويصلي بغير وضوء، قلنا طالما انك اردت وجه الله واردت الصلاه لله فانت صلاتك ان شاء الله مقبوله، والله يغفر لك ترك الوضوء، يغفر لك عدم ستر العوره او سترها بالمحرم وما شابه ذلك. لا يقوله الا جاهل. ولذلك من خرج بغير اذن والديه وبغير اذن الامام فهذا ليس جهادا شرعيا، بل هذا فساد، وهذا محرم، وهذا يخشى عليه من النار بدلا ان يهنأ بالشهاده. اي شهاده هذه؟ لانه لم يخرج للجهاد متابعا للسنه، وكل عمل لا يوافق السنة فهو مردود، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك لا يستهان مثل هذه الأمور، فلا بد أن يكون وفق المتابعة ينظر من الذي دعا للجهاد، وهل الجهاد توفرت فيه الشروط، وهل وما شابه ذلك من الشروط التي قد سيذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله شيئا منها. فلا بد أن يكون الجهاد وفق ما شرع. فمتى ما خرج الإنسان تاركا لبعض ما أمر الله أو خرج مجاهدا على غير ما شرع الله فهذا لا يسمى جهادا، لا يسمى جهادا، ويخشى على صاحبه من العقوبة، يخشى عليه من المؤاخذة والعقوبة.
قال ثانيا أن يكون الجهاد موافقا لمقصود الجهاد والغاية التي شرع من أجلها، وهو أن يجاهد المسلم ليكون الدين لله ولتكون كلمة الله هي العليا، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يريد أن يعلي شرع الله، لا يقاتل لأجل ديمقراطية ولأجل حرية ولأجل هذه المبادئ أو المساواة أو ما شابه ذلك أو الدولة المدنية، فإن هذا ليس جهادا شرعيا، وإنما الجهاد أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أو أن يقاتل من باب جهاد الدفع أن يدفع الظالم والظلم الذي يقع عليه وعلى المسلمين، فيكون مدافعا عن عرضه وعن نفسه وعن أهله وعن دماء المسلمين المعصومة، فيكون الجهاد لدفع الظلم والعدوان على المسلمين قبل الكفار والمعتدين، فإن هذه نية صالحة أن يريد بذلك دفع الشر عن المسلمين ودفع هذا الكفار والمشركين، لا أن يقاتل لأجل أن نكون أحرارا وأن نكون دولة مدنية ديمقراطية يستوي المسلم فيها والكافر، يستوي الإسلام والكفر، ليس هذا جهادا شرعيا، بل الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وليذب الظلم عن المسلمين ويدفع اعتداء الكافرين.
قال ثالثا أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين، وذلك لأنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات كما سبق، والعبادة لا تصلح إن لم تكن بعلم وفقه في الدين، لأن قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وبالأثر العلم إمام العمل والعامل تابعه، وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى، فلا بد في الجهاد من العلم بحقيقة الجهاد ومقصوده وأنواعه ومراتبه، ولا بد من العلم بحال من يجاهده.
أي بحال أعدائه، لا بد من العلم بحقيقة الجهاد ومقصوده وأنواعه وأحكامه وفقه وبحال أعدائه. إنسان يجاهد يقول تعال جاهد هؤلاء، هؤلاء من كذا وكذا، ثم يتبين له أن هؤلاء مسلمون، وهذا قد حصل كثير اليوم في سوريا وفي غيره، وأخبرنا بعض من حضر قالوا جاهد هؤلاء مرتدون هؤلاء كذا ولا يعلم حالهم، ثم يذهب ويرفع السلاح عليهم وإذا هم مسلمون. لا شك أن الإنسان لابد أن يعلم حال من يجاهده، هل هؤلاء من يجاهدون من الكفار والمشركين والنصارى واليهود وغيرهم من الكفر والزندقة أم لا؟ أما أن يجاهد بكون أمر أن يقاتل هؤلاء ولا يعلم حالهم لا يجوز له أن يجاهد، لابد أن يعلم فقه الجهاد ويعلم كذلك حال من يجاهدون حتى يتحقق بأن القوم الذين يجاهدون ممن تشرع ويشرع جهادهم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين، فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا.
الواجب أن يعتبر أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح العلم والفقه الذين يعلمون الأحكام الشرعية ويعلمون الواقع، فإذا أفتوا بالجهاد في هذا البلد يعرفون الواقع، لا أنهم جاهلون لا يعرفون واقع المسلمين ولا أحوالهم، فإن هؤلاء لا يستفتون في مثل هذا، وإن كانوا عالمين بأحكام الجهاد حتى يبين لهم. فالعالم لا يعني أنه يحيط بجميع الأحداث لكنه يبين له، فإذا بين له وعرف الواقع أفتى وفق ما عرفه من الشرع. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله قال إذا اختلف العلماء فعليكم بأهل الثغر، ما المراد بأهل الثغر؟ العلماء المجاهدون، أي اختلف العلماء عالم مجاهد وعالم غير مجاهد. فانظر أهل الثغر أي أهل الجهاد، لماذا؟ لأنهم عاملون بعلمهم فهم أقرب إلى الحق والصواب. لا أن يكون أهل الثغر جهالا مبتدعا ضلالا خوارج يرجع إليهم، لذلك العلماء متفقون على أن المراد بالرجوع إلى أهل الثغر إن صحت هذه العبارة المراد به العلماء فقهاء كعبد الله المبارك والثوري، اختلفوا في مسألة مثلا، ذكر بعض العلم يرجع إلى الثوري يرجع إلى المبارك لأنه كان ممن جمع بين الفقه والعلم وبين الجهاد، فيكون عاملا بعلمه. هذا هو المعنى إن صحت هذه الكلمة، وليس معنى أن يرجع إلى أهل الثغر وهم جهال لا يفقهون وليس عندهم علم، ما يقوله مسلم فضلا ولا يقوله عاقل، والمراد بأهل الثغر العلماء. هؤلاء علماء فقهاء استووا مع من لم يجاهد ولكنهم جمعوا مع علمهم الجهاد، هذا إن صحت هذه اللفظة. نعم.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى:
ولا يشترط أن يكون العالم ملما بكل شيء قبل الفتية، لا، اليوم العالم يستفتى في مسائل البيوع المعاصرة يبين له ويوضح له من أهل الخبرة فيفتي على ضوء ذلك، وفي المسائل الطبية والواقعة الجديدة كذلك يبين له واقع المسلمين وأحوالهم من أهل الثقات والخبرة ويطلع على ذلك ثم يفتي، لأنه يجب أنه قبل الفتية يكون ملما قبل أن يبين له، لا شك أن هذا لا يجوز، لا تطلق، لا يجب على العالم أن يعرف أحوال المسلمين في كل بقاع الإسلام. أما إذا كان لا يعلم حتى يعلم لا يستفتى، ليس مراد الشيخ الإسلام هذا، وإن مراده من عكف على كتب الفقه ولم يعلم أحوال الناس، هذا إذا لم يعرف أحوال الناس لا يمكن أن يفتي ولم يصيب لأنه لم لا يعرف الواقع، فلا بد من الفقه في الشرع والفقه في الواقع حتى يمكنه أن يستدل بالأدلة على تنزيله على هذا الواقع.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والجهاد له باب عظيم في مؤلفتها بالعلم يرجع إليها وتستقرأ هذه الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، لأن الجهاد أمره عظيم، إذا نظم صار على ما رسمه الله عز وجل صار جهادا نافعا للأمة، أما إذا كان فوضى أو بغير بصيرة بغير علم فإنه يصبح نكسة للأمة وعلى المسلمين، فكم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقض على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمون هذه المغامرة بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر فيه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه فهو ليس جهادا، إنما هو عدوان لا أمر الله عز وجل به.
نعم، إذن هذا الضابط لابد أن يكون الجهاد بفقه وبعلم، فمن لم يفقه أحكام الجهاد فإنه لا يمكن أن يقيم الجهاد ولا أن يجاهد كما أمر الله تبارك وتعالى، فلا بد من الفقه ومن العلم. أما اليوم بعض الناس يخرجون الجهاد لا فقه لهم، والذين يرأسون الجهاد ويتراسون لا فقه لهم، هذه القاعدة رؤوس وكلهم جهال لم يعلموا بالفقه ولا بعلم ولا بمنازلة العلماء، وما عرفوا بالعلم ولا بالفقه كيف يقودون الأمة ويكونون أئمة يؤمونها في الجهاد ويخبرون الأمة بالأحكام الجهاد؟ لا بد من العلم والفقه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ليظهره على الدين كله، لا بد من العلم، إذا سقط العلم لا يمكن أن يظهر الدين، وذلك كل هذه الحركات التي لا تنبنى على علم ويقودها من ليس من أهل العلم، هؤلاء هذه الحركات لم يترتب عليها خير بل ضررها أعظم كثير من نفعها، إذا لا بد من الفقه. فإذا رأيت ساحات من ساحات الجهاد أناس يجاهدون لا فقه لهم فاعلم أن هذا ليس جهادا شرعيا، فالجهاد لا يكون إلا مع أناس يعرفون أحكام الجهاد وفقه الجهاد ويعرفون ضوابطه وأصوله وموانعه ومقاصده وغير ذلك. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.